Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
مرحبا، معكم دينا بلدوت، مقدمة بودكاست كيرنينج كولتشرز، وثائقيات صوتية شيقة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بكل حلقة منتعمق بقصة ما سمعينا من قبل، ومنلتقى بشخصيات فريدة من نوعها، ومنكتشف سوا لحظات منسية من التاريخ. بالموسم الرابع مننتقل بين تونس، المغرب، الصومال، أرمينيا، أفغانستان وفلسطين وغيرها كتير. فيكن تلاقوا كيرنينج كولتشرز على أي منصة بودكاست، ومن نزل حلقة جديدة كل خميس.
حكايتنا نحن وعالمنا،
الفلسطينية كانت حدث مهم،
وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصي،
كانت حدث مهم
بس بصوتنا ورؤيتنا
كل نواحي القصة.
مسافات
برنامج مسافات، قصص يقودها الفضول، من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز.
أنا أول مشهد بفتكره من أحداث الشيخ جراح هو الحوار اللي اتصور اللي حصل ما بين مستوطن والناشطة الفلسطينية منى الكرد، وبحس إن دايماً بتحصل كده لما بيكون في أحداث في فلسطين، بيبقى فيه مشهد هو الناس بتبدأ تلتفت لي، وبعدين نبدأ نعرف إيه اللي بيحصل.
يعقوب، you know this is not your house.
It's easy to yell at me, but I didn't do this.
You are stealing my house.
And if I don't steal it, someone else is going to steal it.
وليلي بقى، انتي بالنسبة لك حد كان جوا فلسطين، هل فاكرة أول حاجة سمعتيها لما بدأت أحداث الشيخ جراح في 2021؟
الغريب واللي بضحك إنه في هذيك الفترة أنا كنت ماخدة بريك من الأخبار، بحب بين فترة والتانية هيك أخذ بريك عشان راحتي النفسية وصحتي النفسية، فلا بفتح سوشيال ميديا ولا مواقع أخبار ولا إشي. فبتذكر أول مرة سمعت عن الموضوع كان من صديقة لإلي اللي هي أصلاً من القدس، وكانت تحكي لي قديش قلقانة على أهلها. أهلها عايشين جوا البلدة القديمة في القدس، فكتير قراب من كل شيء كان عم بيصير، وكانوا كل الوقت عم بيسمعوا بشكل مباشر عم بيصير على باب العمود وأصوات المواجهات، وحتى إنه لما يصحوا الصبح من النوم بيكونوا يلموا بقايا قنابل الصوت والغاز من حديقتهم. فلما خبرتني عن كل هاي القصص أنا كتير انصدمت، بقولها ولي شو عم بيصير؟ فهي طلعت علي مستغربة كتير، بتقولي ول سارة إيش مالك؟ العالم عم بتفجر، أنت وين؟
سارة بتتكلم عن شهر مايو 2021، وقتها صدر قرار من محكمة إسرائيلية بالاستيلاء على بيوت فلسطينيين في حي الشيخ جراح في شرق القدس. ومع محاولات إخراج الأهالي من البيوت دي واعتداء جنود إسرائيليين على مصلين في باحة الجامع الأقصى، اتفجر الوضع وبدأت اشتباكات واعتداءات تسمر العالم كله قدام قسوة مشاهدها. في لحظات في حياتنا بنحس إن صوتنا مسموع وقادر يعمل أي تغيير، بس في العادة اللحظات دي مش بتكمل بنقائها وبإحساس الانتصار الكامل ده، بتبدأ موازين القوى اللي تهزت تسترجع مكانها تاني بالتدريج، ويبدأ يوصل لنا إحساس محبط إن يمكن الوضع أعقد مما تخيلنا. معاكم هبة عفيفي، وده برنامج مسافات. قصة النهاردة بتسأل أسئلة بعيدة عن رومانسية اللحظة، عن قد إيه فعلاً شركة خاضعة للنظام الرأسمالي العالمي ممكن تسمح باستخدامها لنصرة العدالة والحرية. منتجة حلقة النهاردة سارة كحيل.
Thank you.
في خلال هذا التصعيد اللي لاحظته إنه بعد كم يوم صار كتير ناس تبعت لي إنه الستوريز بتطلع عندك سودا، إنه ما بتطلعش إنه إشي، وكتير ناس تقول لي إنه أنا مش بلاقيكيش على طول، لازم أدور عليك في سيرش بار. بعدين لقيت إنه إشي بيصير مع كل الناس التانية كمان بتحكي عن قاعد بيصير في فلسطين يعني، أو عم تستخدم كلمات معينة يعني.
هذا صوت ميرا البابا من غزة، فنانة ومصممة أزياء. ميرا عم تحكي لنا عن تجربتها مع إنستغرام وفيسبوك خلال أحداث أيار 2021 في فلسطين. في هالحلقة رح نحكي عن المحتوى الفلسطيني الرقمي وكل المضايقات اللي بتعرض لها. رح نحكي عن الإبداع في توثيق الأحداث، عن الواقع الصعب بس كمان عن الأمل. في أيار صار حراك على الأرض، بس كمان صار حراك كبير رافقه على السوشيال ميديا وبالأخص الإنستغرام، اللي قدرنا كفلسطينية من خلاله نواجه القمع ونوصل صوتنا لكتير بعيد، وهالإشي قدر يحقق نجاحات على الأرض بأشكال مختلفة. بس مع كل هاد كان في كتير أسئلة وانتقادات في راسي عن أدوات السوشيال ميديا. تعرض المحتوى الفلسطيني للحجب. مع كل التصدي للحجب والحماس والأمل بنجاح هالأداة، كتير كنت حابة أفهم أساس الحجب، شو صار مع ميرا ومع غيرها من الفلسطينيين خلال الأحداث، وكنت حابة أفهم أكتر عن كل التمييز الرقمي اللي عم نتعرض له. هل فعلاً إذا حشدنا ملايين الناس على السوشيال ميديا نقدر ننصر ونحقق نجاحات، وخاصة لما تكون الأمور كتير معقدة والأولويات الرأسمالية متشابكة مع الأولويات السياسية والتمييز العرقي وكتير غيرها من الأمور؟ عشان هيك يمكن كان لازم نحكي مع مي اللي كانت في قلب هالمنظومة بفترة كتير حساسة.
أنا اشتغلت في فيسبوك من يناير 2012 ليونيو 2017. كنت شغالة في قسم اللي علاقة بالكرايسيس مانجمنت، فأنا حسيت اللي هو أنا محتاجة أكون في الميديوم أو في التول اللي الناس بتستخدمه بشكل عام في كل المنطقة العربية عشان تعبر عن رأيها، لأن أو عشان تتكلم بأريحية يعني، لأن ده مش نافع في أي حتة تانية يعني. كان في جو كده اللي هو بتاع غسيل دماغ شوية، اللي هو احنا هنا في الشركة عشان بنغير العالم، وانتوا جزء من تغيير العالم، وانتوا لازم تبقوا فخورين بده.
مي المهدي من مصر اشتغلت بشركة فيسبوك فوق 5 سنين في أدوار مختلفة.
بس القصة ان او ازاي ابتدت اصلا يعني فكرة ان انا اشتغل في فيسبوك، هو كان بعد الثورة المصرية في 2011، وكان ساعتها ومن قبليها كمان وانا منخرطة شوية في الاجواء السياسية بشكل عام والشأن السياسي في المنطقة العربية كلها. وكان ساعتها فيسبوك ابتدى يحس ان هو عليه ضغط كبير جدا من المستخدمين العرب في كل البلاد العربية، عشان الربيع العربي طبعا، ان هو لازم يقدم خدمة يعني احسن، او لازم يفهم ايه اللي بيحصل. فساعتها فتح المجال ان هو مش فارق معاه انت عندك خلفية تقنية ولا لا، بس فارق مع ان الشخص اللي يجي يشتغل يكون عنده خبرة بالوضع بشكل عام السياسي والثقافي في المنطقة كلها يعني.
في الوقت اللي بتتكلم عليه مي ده، كانت الثورات العربية مثال ملفت لقدرة فيسبوك وتويتر على المساعدة في الحشد والتنظيم، لأن أول دعوات النزول للشارع في 2011 في مصر كانت على فيسبوك، ومحدش كان مصدق إن الناس هتتجاوب بجد لحد ما الشوارع اتملت فعلاً في 25 يناير. فمي كانت حاسة إن وجودها في المؤسسة دي هيديها دور مهم في لحظة القوة والأمل اللي كانوا المصريين عايشينها ساعتها.
كان شغل مي بشركة فيسبوك بيركز على إدارة الأزمات وإدارة المستخدمين، وبالأخص فيما يتعلق بالمحتوى. فكانت مي وفريقها مسؤولين عن إنه يشوفوا شو من المحتوى ممكن يكون مؤذي للمستخدمين، أو شو ممكن يكون مخالف لسياسات فيسبوك وبيتعارض معها. كان مهم يكون في فريق عربي ليقدر يفهم السياق الاجتماعي والسياسي في المنطقة. في البداية كان التركيز بس على إنه فيسبوك تكون قادرة تفهم الوضع وتتأكد إنه المحتوى ما بتعارض مع سياساتها ومناسب للسياق، والهدف كان زيادة عدد المستخدمين العرب وتقديم خدمة مناسبة إلهم من خلال حمايتهم وتوفير السياسات الخاصة لإلهم. لكن المهمة اللي تبدو روتينية ومنطقية تحولت بسرعة لسلاح سياسي، وتحول دور مي والفريق بعد فترة للتركيز على حل الأزمات والمشكلات الناتجة عن المحتوى واللي بتم مشاركتها من مؤسسات أو حكومات أو جهات خارجية. بدي أنوه هون إنه إحنا لما نستخدم اسم فيسبوك عم نشير للشركة اللي تحول اسمها مؤخراً لميتا، وكون فيسبوك هو الاسم اللي لسه متداول رح نستخدمه خلال الحلقة كلها. وكمان تنويه إنه السياسات اللي متبعة بفيسبوك هي نفسها السياسات المتبعة بإنستغرام بحكم إنها إحدى شركاتها.
فريقي كان من أول الفرق اللي شغالة في فيسبوك اللي يبتدي يتعامل مع المحتوى الفلسطيني اللي الحكومة الإسرائيلية بتبعته لفيسبوك عشان يتشال. بس ودي كانت حاجة مش سهلة إطلاقا عليا، لأن أنا حاولت كتير قوي 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 إن إحنا نفهم حتى اللي هما اللي مسؤولين عن البوليسيز وكده مفردات بسيطة زي مقاومة زي احتلال.
أوكي، هنوقف هنا لحظة عشان نتكلم في نقطة مهمة وبعدين نرجع لقصتنا تاني. يمكن الناس تستغرب إن في علاقة ما بين حكومة وما بين شركة فيسبوك، بس الصراحة إن دي حاجة متوقعة. في السنين الأخيرة شركات زي فيسبوك وجوجل وأمازون وغيرها كبروا جداً وأصبحوا بيسيطروا على كم هائل من البيانات أو اللي بيسمى بالبيج ديتا، ودي تعتبر كنز كبير في الزمن ده. بناءً على ده اتغيرت موازين القوة وبقينا في عصر رأسمالية البيانات اللي فيه الحكومات محتاجة البيانات اللي عند الشركات دي. في طبعاً أمثلة شهيرة عن الأدوار المشبوهة للشركات دي وقدرتها على تحريك الأحداث السياسية زي فضيحة كامبريدج أناليتيكا وزي تأثير فيسبوك على الانتخابات الأمريكية في 2016.
الحكومات فاهمة أهمية البيانات وبالتالي قادرة تنسج علاقات ربحية للشركات هاي وتحقق أهداف مختلفة من خلالها، وهذا سر علاقة فيسبوك مع الحكومة الإسرائيلية، علاقة رأسمالية سياسية. فكانت الحكومة الإسرائيلية كل الوقت بتتواصل مع فيسبوك بشكل دوري وبتطلب منه حذف وحجب المحتوى الفلسطيني. وبالتأكيد تجربة ماي بالتعامل مع هاي القضية ما كانت سهلة أبداً، وزي ما قالت كانت تجرب تشرح لفريق فيسبوك السياق الفلسطيني، شو يعني احتلال، شو يعني مقاومة، وشو يعني حقوق شعب بالدفاع عن نفسه.
بس كان رد الفعل ما كانش إطلاقاً بيساعد على أي حاجة، وكانوا رافضين تماماً أي حاجة هتيجي من الحكومة الإسرائيلية من محتوى هنشيله بنسبة كبيرة جداً جداً جداً، إلا لو حاجة بقى اللي هو يعني ممكن الصحافة تاخد بالها إن إحنا شلناها فيعملوا مشاكل، فبالتالي اللي هو ساعتها مش هنشيلها.
المشكلة إنه في أغلب الأحيان المحتوى ما بخالف سياسات فيسبوك، ولكن بتم عمل استثناءات لحذفه بكل الأحوال استجابة لطلبات الحكومة الإسرائيلية.
بس وده طبعا ما كانش بيحصل يعني، فكان اكتر من 98% من المحتوى بيتشال، وده كان شيء مؤذي جدا، لان انت كنت انا شخصيا كنت بحس اللي هو يعني هم كشعب فلسطيني يعني اللي هو ما عندهمش القدره ولا يعني ما لهمش القدره ان هم لا ينزلوا مظاهرات ولا يحاولوا ان هم يتكلموا باي شكل من الاشكال، وبيتجهوا للسوشيال ميديا او فيسبوك عشان يتكلموا، وانا باجي وانا قاعده في دبلن في ايرلندا بشيل المحتوى ده، وده كان شيء مؤلم يعني مش اي حد اعتقد انه يقدر يستحمله يعني.
لما ارجع غزه ام جاست كولاترال دامج، انا عباره عن ايش ضرر جانبي بطلع بالاخبار. حتى انا يعني ما بعطوكيش الشرف انك انت جزء من الصراع، صار الموضوع اللغه اللي مستخدمه انه انا لما اموت انه انا متت في صراع انا ماليش علاقه فيه، صار هيك. كنت هذا الشيء دائما ارفضه، اقول لا احنا 2 مليون بني ادم هدول جزء من الصراع اللي قاعد بصير، فانتوا بتحقلكمش تحيدوني عن كل إشي قاعد بصير.
هذا صوت ميرا كمان مرة، وهون عم تحكي لنا عن تجربة ال 11 يوم اللي عاشوها أهلنا بغزة تحت القصف بأيار 2021.
فال 11 يوم هدول كانوا تجربة إحنا مرنا فيها قبل هيك، بس كانت هاي المرة أصعب بتخيل، بحكم إنهم استخدموا أسلحة جديدة وطيارات جديدة وقنابل جديدة، فكان يعني شعور التهديد والخوف كتير 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 أكبر من قبل. وهذا الإشي أحيانا حتى أنا كنت يعني أتضايق من نفسي إنه مش لازم أكون هيك، أنا لازم أكون أقوى. يعني لو أنا بدي أقابل الموت أنا لازم أقابل الموت بدي أقوله بصدر رحب، مش لازم أقابله وأنا خايفة يعني. بنفس الوقت أنا غضبانة من اللي عايشني تحت هذا الوضع، فأنتي يعني في حالة هيك مجموعة مشاعر متناقضة يعني. فزي أي مرة بدي أكتب عن الموضوع، كل ما يصير إشي بدي أكتب، ولأنه بدي أطلع الغضب يعني.
ميرا استخدمت السوشيال ميديا لتعبر عن حالها، تعبر عن الغضب. استخدمت الإنستغرام بالأخص لتوثق شو عم بيصير على أرض الواقع وتساهم في نشر الرواية الفلسطينية.
كنت أطلع لايف، كنت أنزل ستوريز أو أنزل فيديوهات صور بمختلف معلومات، يعني مش شرط يكون كمان محتوى فقط إشي يعني مرئي، ممكن يكون إشي كمان مكتوب.
لكن للأسف حساب ميرا تعرض لكتير من الحشب، زيه زي أي حساب فلسطيني أو أي محتوى تناول القضية الفلسطينية.
هل إذا إحنا عارفين من قبل إنه المحتوى الفلسطيني دائما في عليه شادو بانينج من فيسبوك، كتير صفحات بتتسكر، صفحات ل لنقل الأخبار، صفحات رأي كتير، حتى ناس مثلا ممكن يكون صفحات شخصية نزلت بوست معين على فلسطين ممكن يصير لها حذف يعني على الفيسبوك. الموضوع هذا صار له أكثر من سنة، يعني أنه إحنا في عارفين أنه في systematic targeting للمحتوى الفلسطيني على كل السوشيال ميديا. فكنت لأي إشي مثلا له علاقة في استخدم كلمات معينة، سواء فلسطين بس لحالها، العالم الفلسطيني، غزة، حماس، روكت، إسرائيل، أوكيوبيشن، زيونيست، كل هاي الشغلات عطول بيجي عليك شادو بانينج. فأي إشي مكتوب بالأساس بيجي عليه شادو بانينج أكتر من الصور والفيديوهات. وحتى كان يجي ريبورتس من الإنستغرام أنه this is hateful language مثلا.
زي ما حكت ميرا، تعرض المحتوى لأنواع مختلفة من الحجب، سواء التعتيم عليه، حذفه، أو حتى تسكير الحسابات بشكل كامل. مركز حملة وثق هاي الانتهاكات وظهر أنه في أيار من 2021 تم توثيق أكثر من 500 انتهاك للحقوق الرقمية الفلسطينية، وأكيد في كتير حالات اللي ما قدر المركز يوصلها. وكانت أنواع القمع بتختلف بناءً على نظام عقوبات مفروض من فيسبوك، يعني فعلياً هم مراقبين أدائك كل الوقت وبقمعوا المحتوى حسب تصرفك.
أيوة طبعاً طبعاً، ده ملوش أي علاقة بخطأ تقني، لا ده يعني دي حاجة ممنهجة. وحتى يعني لا، وكل الحاجات اللي انتي بتذكريها يعني اللي هو الطرق المختلفة دي طرق مختلفة، زي ما تقولي اللي هو خطوة أولانية، خطوة تانية، خطوة تالتة، يعني اللي هو زي تصعيد يعني على حجم المحتوى اللي هي بتحطه، اللي هو من وجهة نظرهم ضد مخالف لسياساتهم. فهم مش هيشيلوا الأكاونت مرة واحدة، مش هيقفلوا الأكاونت، مش هيمسحوا البوست، ولكن هيبتدوا ياخدوا خطوات تصعيدية كده عشان يقللوا من الآخر كم الناس اللي بتشوف وبتقرأ المحتوى ده.
بعد الفاصل هنفهم أكتر إزاي الحكومة الإسرائيلية بتقدر تنفذ رغباتها بالفاعلية دي على محتوى فيسبوك.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
وين ما منلف منسمع قصص، منسمع أصوات ناس بيحكوا قصص، قصص حقيقية وقصص كاملة ومرات قصص مش مكتملة، قصص بتشكل تصورنا عن الحياة والتجارب الإنسانية المختلفة، بتعطينا أمل وبتذكرنا إن مش لحالنا بهالعالم. في بودكاست بحب كل حلقة بمثابة احتفال واحتفاء بالقصة، نغرق سوا بأصوات شخصيات بتشاركنا عالمها بكل حب. رافقونا بودكاست بحب كل يوم اثنين على أي منصة بودكاست بتستخدموها وبتفضلوها. بحب من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز ومن تقديمي أنا شهد بن عودة.
نكمل قصتنا.
فمن الواضح أنه موضوع الرقابة وموضوع السيطرة على المحتوى موضوع ممنهج من فيسبوك وإنستغرام، وبتتبع مجموعة من القوانين والسياسات الخاصة بفيسبوك. لكن فيما يخص القضية الفلسطينية بالذات، وحسب ملاحظة مي ورأيها، الرقابة زادت أكثر مع تعيين جوردانا كاتلر كمسؤولة العلاقات العامة لإسرائيل في فيسبوك عام 2016.
الموقف ابتدى من أول ما فيسبوك عين اللي هي مسؤولة الببليك بوليسي لإسرائيل. أوكي، من ساعتها والموضوع ابتدى يتدهور جدا، لأن أولا هي أول حاجة عملتها جوه الشركة إن هي عملت العلاقات ما بين الفريق بتاعنا بتاع إسكليشنز وما بين اللي هم السايبر سيكوريتي يونت اللي جوه الحكومة الإسرائيلية.
كل مهمة جردانا كان تمثيل دولة الاحتلال أمام فيسبوك وحديث بالنيابة عنهم. ومن وصولها على فيسبوك عملت على كتير تغييرات على السياسات، وخاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية من وجهة نظر إسرائيلية، وبالتالي صار تركيزها على نقل الرواية الإسرائيلية ودحض الرواية الأخرى باعتبار أنه أي إشي مخالف هو خطاب معادي للسامية، وبالتالي تحويل قضية سياسية إلى قضية دينية تخدم مصالحهم.
في زي اتصال مباشر ما بين فيسبوك واليونت دي أنه أي محتوى مش عاجبهم بيبعت لنا.
فعلياً في خط مباشر ما بين حكومة الاحتلال وما بين فيسبوك. واليونت اللي بتحكي عنها ماي، السايبر يونت، هي وحدة أسستها دولة الاحتلال من سنين كتيرة، بتركز على ما يسمى بالجرائم الإلكترونية، وأغلب تركيزها هو مراقبة المحتوى حول الرواية الفلسطينية والإسرائيلية، وحذف وحجب والسيطرة على أي محتوى فلسطيني، وهذا بأغلب الأحيان بترجم على أرض الواقع بتصرفات شديدة مثل اعتقال الفلسطينيين بناء على منشوراتهم الرقمية.
يعني تفاصيل مثلا الموضوع ده كان بيحصل ازاي؟ الحكومه كانت بتبعت لنا على ايميل لي علاقه يعني مباشر على الشركه على فيسبوك. الايميل ده بيبقى فيه بالظبط ممكن يكون مئات من اللينكس، اوكي، لبيجز، جروبس، يوزرز، صور، بوست وهكذا، وكل لينك محطوط اللي هو ده عباره عن ايه، ايه ترجمته بالعرب بالانجليزي، لان هو معظمه كان طبعا بيبقى بالعربي، ايه ترجمته بالانجليزي وإيه بيخالف أي نوع من أنواع السياسات جوه الشركة وهكذا. يعني كان بيبقى الصراحة يعني report organized neat، يعني كل حاجة فيه متزبطة على الآخر. يعني كان الريبورتس دي بتجيلنا تماما، أوكي، ممكن يكون أكتر من 50% فيها أو 70% ما بيخالفش إطلاقا سياسات فيسبوك، فبالتالي اللي هو مفروض إن هو المحتوى ده يفضل وما يحصلش فيه أي مشكلة. فكنا بنرجع نقول المحتوى ما فيهوش أي مشكلة خالص، كانوا يرجعوا يبعتوا تاني ويبتدي بقى الموضوع يأسكليت، فتبتدي بقى البابليك بوليسي مانجر بتاعت إسرائيل تتدخل في القصة، فتبتدي تقول أنا لو ما عملتوش كده أنا هتضر والبزنس بتاعنا هيتضر وسمعة الشركة في إسرائيل هتتضر وهكذا. فكان في الآخر احنا كنا ممكن نقعد مثلا يعني انا او مثلا كمان اتنين زمايلي كان ممكن نقعد اسابيع نحاول ان احنا نشتغل على الكونتنت ده ان هو ما يتشالش، اوكي، ونجيب بقى امثله من ماركتس تانية وهكذا، واللي هو الكونتنت ده ما ينفعش يتشال. وفي الاخر القرار كان ساعتها بسهوله جدا يتاخد من اعلى حد في البوليسي اللي هم الكونتنت بوليسي نفسه، ان هو هنعمل اكسبشن، هنشيل الكونتنت بدون اي مرجع في الدستور او في السياسات اللي موجوده. يعني
المحتوى الفلسطيني بتم حذفه حتى لو ما بيخالف السياسات، لكن مع تكرار الحالات وعشان ما تضل فيسبوك تعمل استثناءات قررت تغير جزء من السياسات الموجوده عندها.
من اهم الامثله يعني اللي حصلت ان كان في السياسات قبل كده من فتره، يعني من ساعه ما انا دخلت الشركه، كان في جزء معين بيقول باختصار يعني شديد ان هو لو في اي بلد تحت احتلال من حق الناس ان هي تعبر عن مقاومتها اونلاين، اوكي، فوان المحتوى ده ما يتشالش بالتبعيه يعني لان البلد دي تحت احتلال. والصراحة السياسة دي كنا اللي احنا بنستخدمها طول الوقت في ان احنا نخلي فيه محتوى فلسطيني موجود، يعني اللي هو ما يتشالش يعني او ما يخضعش للسياسات التانية اللي هي بتاعت الارهاب، اوكي، اللي جوه الشركة بس. فبالتالي اتعمل بروبوزل بتاع ان احنا هنشيل الحتة دي من السياسات خالص ومش هتبقى موجودة، وده هيخلينا ان احنا ما نضطرش ان احنا نتعب في ان احنا نجاوب على الريبورتس اللي بتجيلنا. وده كان اقتراح طبعا البابليك بوليسي والبوليسي تيم بس. وساعتها اتعمل يعني اتعمل فريقين، وبقى في فريق ضد تماما تماما القصة دي، لان احنا كده بشكل واضح وصريح بنكتم الصوت الفلسطيني بس. ف وفي الاخر وعملوا الموضوع بشكل ان احنا هنشوف مين الاغلبيه، يعني الاغلبيه هتقول ايه بس. واحنا كنا متاكدين انه حتى لو الاغلبيه كانت مع ان البوليسي تفضل كان برضو هيتشال، لان الضغط الحكومه الاسرائيليه كان غير طبيعي.
هون صراحه كانت بدايه الاحباط عندي في حديثي مع ماي. يعني أنا كنت مليانة أمل وقوة وفخر بكل شيء قدرنا نحققه خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالتحايل على الخوارزميات، بس لما ماي حكت عن سهولة تغيير سياسات مثل هيك اللي بتجي من داخل الشركة وبكل بساطة بتلغي حقنا بالتعبير عن رأينا، بكون في سياسة بتقول أنت من حقك تحكي وبلحظة بتنمحى، كتير مؤلم، كتير صعب إنه العقل يستوعب. جربت ما أفرجي ماي قديت ضيقت من هالخبر، وجربت أكمل المقابلة وأركز أكتر على نجاحاتنا. يعني حتى لو في هيك سياسة قامعة، بس كمان إحنا قدرنا نحقق كتير ونتحايل على هيك سياسات وهيك خوارزميات.
فصار الناس تحاول تشير تيبس، even like followers would share tips، إنه مثلا احكي عن السكين كير، احكي عن مش عارف شو like throughout your stories يعني. فبدأ الواحد يصير يحاول إنه يغير شوي بالطريقة اللي بنزل فيها يعني، وينوع أكتر عشان يقدر شوي يحارب موضوع الشادو بانينج وهيك يعني.
هذا صوت ميرا كمان مرة عم تحكي لنا عن جزء من الطرق الإبداعية اللي حاولت تستخدمها لتتجنب حذف المحتوى الخاص فيها. صراحة اللي كان متابع إنستغرام وفيسبوك خلال أيار 2021 أكيد حس بإشي مختلف. كان في كم هائل من المحتوى الفلسطيني المليان قوة واللي بجرب يكون موجود على المساحات الافتراضية وبرفض كل أشكال الحجب والرقابة. أبدعنا كتير بكيف منشارك شو عم بيصير على أرض الواقع، فمثلاً استعملنا البطيخة كرمز للعلم الفلسطيني وكتبنا كلمات بدون نقاط أو كلمات مليانة أخطاء إملائية مقصودة ببساطة بس عشان ما تلقطها الخوارزميات. جربنا كمان ننشر صور ما إلها علاقة بشو عم بيصير عشان نكسر النمط، استخدمنا الموسيقى وغنينا رأينا.
في اشتباك مطي سلاحك في الشمال، البركة في الله وفي الشباب، البركة على الله وفي معاد. في اشتباك مطي سلاحك في الشمال.
نزلنا فيديوهات اللي بتظهر كأنها إعلانات أو بتروج لملابس أو توتوريالز عن الفاشن والميك اب، بس حكينا فيها عن الاحتلال والتهجير والقمع.
هذا كمان إشي مش مفهوم، فإحنا كنا يعني نعمل ميكس من هاي الشغلات، إنه أنت تشير سكين كير، ميك اب، برودكتس، يور أون برودكتس مثلا، سيلفيز، بيكتشرز أوف سوبر مودلز إن بيكينيز، أور كل هاي الشغلات مع بعض، عشان طبعا مش بشكل متتابع يعني، أنت كمان لازم تنوعي يعني يكون في فترة زمنية كمان بينهم. فاللي هو كنت تحاول تشوفي إيش بينجح أكتر إشي معك، ممكن اللي ينجح معي ما ينجحش مع حدا تاني وكذا وتشوفي يعني.
بس وجهة نظر ماي إنه مهما جربنا نتحايل على الخوارزميات هي بس مسألة وقت ليفهمونا، وهذا لسبب كتير مهم.
فكرة إن إحنا، لأن دايما في الفترة الأخيرة أنا كنت متابعة كل النقاشات حوالين اللي هو إزاي نقدر نخدع الخوارزميات أو إزاي نقدر إن إحنا نتحايل على الموقف، هو عمرنا ما هنقدر نتحايل على الموقف، لأن اللي شغال على الموقف ده بني آدمين زينا زيهم، إحنا محتاجين نغير السياسات.
فيعني الخوارزميات هي نتاج عمل مجموعة من الأشخاص اللي هم من زينا زيهم، اللي بيقدروا يعدلوا عليها ويضيفوا عليها لترد على كل شيء منجرب نعمله. محبط؟ لا
لا، ما يعني هي بسهولة جدا كانوا ممكن يقولوا اللي هو زودوا كلمة فلسطيني مثلا من غير نقط، زي ما كنا مثلا بنكتبها، أو صهيوني من غير مثلا نقط. لو كانت زودت في أي نوع من أنواع الأوتوميشنز اللي كانوا موجودين كانوا حيتشالوا.
أوكي، يمكن هون مهم ناخد لحظة نحكي فيها عن شو هي الخوارزميات أصلاً وعن كيف بتشتغل. الخوارزميات هي مجموعة من العمليات الرياضية اللي مبرمجين ببرمجوها في جهاز الحاسوب للتعامل مع مجموعة كبيرة من البيانات البيج ديتا، لتعطينا بالمقابل تصرفات أو معلومات محددة. يعني إحنا اللي عم نغذي الحاسوب بمجموعة البيانات هاي، وإحنا اللي منقول له شو يعمل عشان يتعامل معها. وهذا بحكي لنا إنه الخوارزميات تم تطويرها من قبل أشخاص، وبالتالي بالضرورة هالخوارزميات بتحمل جواتها وجهات نظرهم عن العالم، الانحيازات الموجودة عندهم، وأهدافهم المعنيين يحققوها. يعني الخوارزميات مليانة كم كبير من العنصرية والتمييز، وفي حالة السوشيال ميديا، فيسبوك وإنستغرام على الأخص، مين بيشتغل على تطوير هاي الخوارزميات هو بأغلب الأحيان رجل غربي أبيض حامل مفاهيم وتوجهات سياسية بتعيد إنتاج العنصرية على حساب الأقليات. بتم تغذيتها مجموعة من البيانات اللي بتفشل بتوفير العدالة للخلفيات غير البيضاء. يمكن عشان هيك ماي ما كانت متفائلة بموضوع التحايل على الخوارزميات، وهذا اللي لاحظته كمان ميرا. بس ميرا اقترحت نتعامل مع الخوارزميات بطريقة مختلفة،
نتجنبها إنه يعني لاقي لها بدائل. يا إما مثلا أنا بدي أحكي عن فلسطين بقول هوم فرضا مش فلسطين يعني already people know where I am ولا what I mean by saying home فرضا يعني.
بس للأسف بفكر إنه كمان هذا مش كافي. سألت مي شو ممكن يكون الحل وكيف هي أو زملائها ممكن يضغطوا ويأثروا من داخل الشركة.
الصراحة ما كانش في طريقة ما حاولناش نسلكها يعني فاهم اللي هو كلام مع المديرين رسائل توصل لأكبر يعني من التوب مانجمنت بتوع الشركة محاولات إن إحنا نجتمع كلنا وندي نقول يا جماعة لو نجمع مثلا المديرين ونقول لهم الكلام ده ما ينفعش تهديدات باستقالات يعني اللي هو حاولنا كتير قوي قوي في جميع الجهات على أساس إن هو ان انت بتبقي برضو تحت الوهم بتاع ان هو انت ممكن تغيري من الداخل فاهمه او ممكن تحاولي تفهميهم ان اللي بيحصل ده مش مظبوط بس او ان هو ما ينفعش القرارات كلها تيجي من الاخر يعني فاهمه لو رجاله بيض قاعدين في سان فرانسيسكو هم اللي بياخدوا كل القرارات لاكتر من 2 مليار يوزر يعني كنا بنحاول بكل الطرق يعني بس هو لما انا اكتشفت ان خلاص الموضوع مستحيل ان هو يتغير فدي كانت ساعتها بقى النقطة الفاصلة يعني بالنسبة لي.
صراحة هون الموضوع كمان بيصير معقد أكثر وأكثر ومندخل بقصص حقوق عمال وحياتهم ومصدر رزقهم. أغلب الزملاء اللي ممكن يحكوا أو يكونوا بصف الحرية الفلسطينية هم أشخاص من الوطن العربي يعني رايحين يشتغلوا بدبلن على فيزة العمل وممكن كمان يكونوا لاجئين هربوا من بلادهم ولاقوا الحياة هناك. ففكرة أصلاً إنك تحكي وتعبر عن رأيك بحد ذاتها مخيفة خاصة لما يكون بكل سهولة مديرك جاهز يفصلك من العمل ومش بس تخسر شغلك بس كمان حياتك والأمان والاستقرار اللي بنيته. بالعكس هم عم بمرقوا في صراع أخلاقي ما منحسدهم عليه بس هذا تماماً أساس عصر العبودية والرأسمالية. وسألنا مي شو هي بتفكر الحل ممكن يكون.
بصي كله في الآخر بيرجع للسياسات اللي هما بيحطها فريق السياسات وده اللي هو زي ما أنا قلتلك ده اللي هو الدستور تقريبا بتاع فيسبوك كل الأكشنز بقى بتتاخد حسب القوانين والسياسات اللي أوريدي محطوطة. السياسات دي بتتغير بشكل حسب يعني حسب الوقت وحسب كمان اللي هو لو في حاجة معينة حصلت في العالم ولا لأ ممكن السياسات دي تتغير.
يعني موضوع السياسات هو اللي بيضمن حقوقنا الرقمية بس للأسف هاي السياسات مربوطة بعلاقات دولية ومعايير الرأسمالية رح ياخد مجهود كتير كبير للتغيير. وللأسف ماي مثلاً ما تحملت وتركت فيسبوك خاصة بعد فشل محاولاتها للتغيير من جوا. موقف ماي أبداً ما كان سهل ولو بتخيل حالي محلها يمكن بعمل بالضبط نفس الإشي بجرب أغير من جوا مع إنه مش سهل وبالآخر ممكن أترك لحتى ما أكون شخص عم بشارك بالقمع. لما ماي قالت لي كل هالقصص وخاصة التغيير في السياسات للحظة بطلت أستوعب أي إشي تاني وراسي صار فاضي. كنت بحاجة للحظة أفهم حجم المشكلة صعوبتها تعقيدها إنه معقول هالقد المحتوى الفلسطيني عامل ضجة كبيرة ومعقول هالقد مهم نقمعه ونضمن إنه صوته ما يطلع. يمكن بهاي اللحظة بالذات خسرت كل الأمل والحماس اللي كان عندي ببداية الحلقة. هبة أكيد لاحظت علي لما كنا بالمقابلة منسجل شو ماي عم تحكي لنا.
يعني مش عارفة يا سارة لو أنت حاسة أنه الكلام محبط عشان أعتقد إحنا لما بدأنا الحلقة كان في إحساس أنه حصل نوع من أنواع المقاومة قدر أن هو يتحايل على ده فمش عارفة يا سارة لو أنت حاسة أنه الموضوع محبط أن أنت بس أنت كلامك منطقي أنه هو هي مسألة وقت يعني لو إحنا هنكتبها من غير نقط هيخلوها من غير نقط بس هل يعني هل سبل المقاومة دي بتعمل أي دنت؟
يعني في تعطش فظيع أن إحنا أن هو نحاول نوصل صوتنا ودي حاجة مهمة جدا جدا يعني وأبدا مش بقول إن إحنا مفروض نبطل كل اللي حصل واللي حصل كان شيء أكتر من رائع يعني الفترة اللي فاتت بس على أنا بتكلم بقى على المستوى البعيد أو لما بنفكر فعلا في تغيير هل التغيير ده هيحصل عن طريق ده ولا لأ أنا أشك يعني للأسف يعني.
مع كل شيء صار للحظة فكرت إنه ما بدي أكمل الحلقة حسيت إنه ممكن تسرق منا كل الإنجاز اللي قدرنا نحققه على الأرض وممكن تحسسنا بضعف كتير كبير بس رجعت فكرت بتاريخ شركة فيسبوك خاصة خلال السنوات الأخيرة وبالأخص خلال الأشهر الأخيرة سمعنا عن ملفات مسربة عن فيسبوك بتفضح كتير من انتهاكاتهم بمستويات مختلفة سواء دورهم في التأثير على الصحة النفسية للمراهقين أو حتى دورهم في إشعال مجزرة ميانمار واللي عم بتم محاكمتهم عليها حالياً. ويمكن هذا كان واحد من الأسباب اللي عملوا فيها تغيير اسم الشركة لمتا، وفعلياً بس ليحاربوا كل الأخبار اللي طلعت عنهم ويخلونا ننسى. وفعلياً إذا ما حكينا عن كل هالانتهاكات ولو محبطة بوقتها، ما عمرنا رح نقدر نعمل تغيير على المدى البعيد، ولا عمرنا رح نقدر نحقق عدالة اجتماعية ونخلق منصات تواصل آمنة للكل. فأكيد مهم نحكي، مهم نفهم كيف هاي الشركات بتتدخل بكل تفاصيل حياتنا عشان نكون واعيين كفاية إنها ما تتحكم فينا وتأثر علينا، وعشان نجرب نضلنا سابقينهم خطوة واحدة للقدام ونتحايل عليهم. مهم نشتغل على مستوى السياسات ومستوى الضغط، وأكيد أكيد مهم نفكر بكل الإنجازات اللي حققناها ومنقدر نحققها من خلال هالمنصات. يعني مش قليل أبداً إنه الصوت الفلسطيني قدر يوصل لبعيد، مش قليل أبداً صوت منى الكرد ومحمد الكرد وغيرهم كتير من الفلسطينية وصل العالم كله وقدر يحرك كتير من الناشطين العالميين زي محمد حمائي، زي يسرى، بلا حديد، أما واتسون، سوزان سراندن، حتى سنوب دوغ وكتير غيرهم. تحركوا ودعموا القضية الفلسطينية وقدروا يعطوا أمل لنتحرك من كل مكان.
حلقة النهاردة من إنتاج سارة كحيل، تحرير شهد بني عودة وأنا هبة عفيفي، مونتاج نيمة صالحة، تصميم صوتي محمد خريزات، فريق التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله، تدقيق حقايق دينا صبري. إذا عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها مع أصحابكم، خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقة، ده هيساعدنا كتير إن الناس أكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي، روحوا patreon.com/kerningcultures. وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة، روحوا على حسابات Kerning Cultures على مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج مسافات من إنتاج شبكة Kerning Cultures. شكراً للاستماع، وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة.
بحبكم قد ما في زيت في الزيتون، بحبكم وانتو مية العيون.
أخدت وقت تعرفت أنه أنا أكتر من جسد وبس.
بنحب نشكر كل الناس اللي وثقت فينا، وثقت فينا أنه نوصل أصواتهم، قصصهم وحكاياتهم ومشاعرهم للعالم. هلأ بتقدروا انتو كمان تكونوا رعاة لفريق Kerning Cultures. تقدروا تدعمونا من دولارين بس بالشهر. تقدروا تدخلوا على patreon.com/kerningcultures أو تضغطوا على اللينك اللي بوصف الحلقة. شكراً ودمتوا بحب وسعادة. مرحبا، أنا شهد، معدة منتجة بشبكة Kerning Cultures. حابة أشارككم واحدة من تعليقات مستمعينا اللي كتير بفرحونا برد فعلهم على القصص اللي بننتجها. نعيمة من السعودية بتقول: لفتني جداً طريقة شرح التفاصيل اللي خلتني أعيش جوا الواقع وكأني بتفرج على حلقة من مسلسل. شكراً كتير يا نعيمة، ونتمنى دايماً نكون عند حسن ظنك. تقديركم ومحبتكم كتير بتفرق معنا وبتخلينا دايماً نسعى لنقدم أفضل جودة محتوى. وشكراً لكم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.